المؤمنين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: وأما ما لا يرجع المشتري به على البائع كمساو الثمن من القيمة فيرجع البائع به على المشتري إذا غرمه أو غرمه للمالك. شرعنا في الدرس السابق في هذه العبارة التي ابتدأها المصنف بقوله: ثم إنه قد ظهر مما ذكرنا، وعنوناه بالمطلب السادس، وعنوانه يختلف عن المطالب السابقة. كان الحديث سابقا في رجوع المشتري للبائع، هل يجوز الرجوع أو لا يجوز بعد افتراض تلف العين ورجوع المالك الأصلي على المشتري، فهل يرجع المشتري على البائع الفضولي أو لا؟ أما المطلب السادس فيختلف أن المسألة عكسية، بأن تلف المبيع عند المشتري والمالك رجع مباشرة ابتداء على البائع الفضولي. فيأتي السؤال: هل يرجع البائع الفضولي على المشتري على اعتبار أن العين تلفت عنده وتحت يده أو لا؟ عليكم السلام ورحمة الله. أجاب المصنف بما ذكرنا شقه الأول والحديث اليوم في الشق الثاني. أما الشق الأول فيمكن صياغة عبارة المصنف بأنه كل ما تقدم في المطالب السابقة وحكمنا بجواز رجوع المشتري، كل ما تقدم وحكمنا بجواز رجوع المشتري على البائع، الآن نحكم بعدم جواز رجوع البائع على المشتري. وين جوزنا فيه أن المشتري شو وقت يرجع على البائع الفضولي؟ في القسم الأول والثاني والثالث، قلنا في القسم الثالث والقسم الثاني والقسم الأول ما عدا المسمى، هذا شنو؟ يجوز الرجوع إذا رجع المالك على المشتري، يجوز للمشتري الرجوع للبائع في هذه الثلاثة ما عدا شنو؟ المسمى. إذا رجع، عليكم السلام ورحمة الله، إذا رجع المالك على البائع مباشرة شو نقول الحكم؟ لا يجوز للبائع الرجوع على المشتري. والوجهة والنكتة والدليل شنو كان؟ لأن قرار الضمان هو على البائع الفضولي، يعني الذي يتحمل الخسارة للمالك، أن الغرامة شرعا تخرج من كيس البائع إلى كيس المالك. هسه هذا الخروج من كيس البائع إلى المالك تارة يحصل مباشرة ابتداء فبها ونعمت، وتارة من خلال المشتري إذا كان قرار الضمان على البائع الفضولي. المهم النتيجة، وهي أن الذي ينقص كيس البائع والذي يتدارك كيس المالك. هذا حصل مباشرة، مو مهم. هذا الشق الأول. الشق الثاني: كل ما حكمنا بعدم جواز رجوع المشتري على البائع الفضولي، الآن نقول نحكم جواز رجوع، هاي شوية نلتفت لها لأن منا راح درس اليوم ويجي إشكال. فالآن نقول بجواز رجوع البائع الفضولي على المشتري لو رجع المالك على البائع الفضولي. التفتوا وياي؟ مثل ماذا الذي قلنا لا يجوز للمشتري الرجوع على الفضولي؟ مساوي المسمى. كما لو باع العين بأقل من قيمتها السوقية وتلفت العين عند المشتري ورجع المالك على المشتري فخسر المشتري للمالك الأصلي ما يقابل المنافع المستوفات وما يقابل المنافع غير المستوفات وما يقابل العين وهو على شقين أزيد من الثمن المسمى ومساوي المسمى. قلنا المشتري يرجع فيما عدا مساوي المسمى. يعني المثال ذكرنا 10 دنانير التي دفعها بإزاء الكتاب كقيمة مسمات لا يجوز للمشتري الرجوع على البائع بها. هنا جاي نقول هذه 10 التي هي المسمى إذا رجع المالك الأصلي على البائع الفضولي يجوز للبائع الفضولي الرجوع على المشتري ويأخذ منه المسمى. واضح؟ زين. هذا شنو وجهه؟ لماذا يرجع البائع الفضولي على المشتري في الثمن المسمى الذي غرمه الفضولي للمالك الأصلي حيث رجع المالك عليه ابتداء؟ ليش؟ شنو الدليل؟ يقول واضح السؤال؟ يقول المصنف يقول لأن العين تلفت تحت يد المشتري ويد المشتري ليست أمانية ما مأذونة فهي عادية واليد العادية ضامنة إذن المشتري هو الضامن. وبعبارة أخرى لأن قرار الضمان على المشتري فإذا رجع المالك على البائع رجع البائع على المشتري. ولماذا كان قرار الضمان على المشتري؟ لأن العين تلفت تحت يدي. صار واضح؟ نعم.
حتى الواقع اللي صار البائع هو الذي سلط المشتري.
راح يجي بعدنا هاي يعني فقط مدخل لل قال نقطع العبارة من البداية ثم إنه قد ظهر مما ذكرنا أن كل ما يرجع هاي اعتبرها القاعدة الأولى كل ما يرجع المشتري به على البائع إذا رجع عليه يعني إذا رجع على المشتري إذا رد ظهر رجع منه يعني إذا رجع المالك الأصلي على المشتري فلا يرجع البائع كل ما يجوز رجوع المشتري على البائع لا يجوز رجوع البائع به على المشتري إذا رجع عليه على البائع. ليش الوجه في ذلك شنو؟ قال لأن المفروض قرار الضمان على البائع يعني المفروض اللي الكيس اللي يخسر البائع والكيس اللي يدارك المالك. وأما ما لا يرجع المشتري الشق الثاني من كلامنا السابق كله كلامنا المتقدم كله بي يجوز الرجوع ولا يجوز ما يجوز الرجوع الآن خلصنا قلنا البائع ما يجوز الرجوع بالعكس الآن تعال الشق الثاني ما لا يجوز رجوع المشتري يجوز رجوع البائع. واضح العبارة إن شاء الله. وأما ما لا يرجع المشتري به على البائع اللي هو مثل من كمساوي الثمن من القيمة فيرجع البائع به على المشتري إذا غرمه للمالك. طبعا إذا المالك رجع على البائع فضوله قال له انطيني الثمن المسمى من ضمن الغرامات هو بالتالي المشتري البائع ما يخسر من عنده يروح على المشتري يأخذ الثمن المسمى. أما إذا افترضنا أن المالك الأصلي قال لا أنا الثمن المسمى ما أريده انطيني بس الزيادة انطيني بدل المنافع انطيني بدل المنافع المستوفات ثمن ما أريده بعد شنو أكو داعي ما يرجع إذا رجع عليه يراجع المشتري. والوجه في ذلك حصول التلف في يده في يد المشتري. واضح إن شاء الله. هذا كله اعتبره النقطة الأولى في المطلب الأول. أكو شيء؟ ها؟ إيه؟ لا لا أكو بعض السابق ألفاظ. النقطة الأولى في المطلب السادس. النقطة الثانية، إذن المصنف إلى هنا يؤسس لقاعدتين. القاعدة الأولى لا إشكال فيها، القاعدة الثانية أورد عليها إشكال. أما القاعدة الأولى فهي كل مورد جاز فيه رجوع المشتري على البائع لا يجوز رجوع البائع على المشتري. والقاعدة الثانية بالعكس، كل مورد لم يجوز رجوع المشتري على البائع يجوز رجوع البائع على المشتري. والقاعدتان إنما تأتيان بعد الفرضيات التالية. فرضية الأولى تلف العين عند المشتري. الفرضية الثانية رد المالك الأصلي البيع الفضولي والرجوع على أحدهما. واضح؟ فإذا رجع على المشتري تجي موارد جواز رجوعه على البائع وعدم جواز رجوعه على البائع. إذا رجع على البائع هم يجي شنو؟ متى يجوز للرجوع ومتى لا يجوز الرجوع. الوجه في القاعدة الأولى أن قرار الضمان على المشتري، عفوا على البائع. القاعدة الأولى أن قرار الضمان على البائع. ما سبب كون قرار الضمان على البائع؟ الغرر. الوجه في القاعدة الثانية شنو؟ التفت وياي منها راح يجي الإشكال. الوجه في القاعدة الثانية أن قرار الضمان على المشتري. ولما قرار الضمان على المشتري؟ لقاعدة اليد. مو لأن قلنا لأنها تلفت تحت يد المشتري فلقاعدة اليد. صار واضح؟ هذا كله خلاصة. ولكن قد يقال في مقام إشكال على القاعدة الثانية.
في مقام الإشكال على وجه القاعدة الثانية.
على وجه القاعدة الثانية، على القاعدة الثانية ما يأثر، نفس الشيء. أنه إذا كان الوجه في الضمان، إذا كان الوجه في الضمان في القاعدة الثانية هو قاعدة اليد. ولكن قاعدة اليد موضوعها متوفر بالنسبة للمشتري والبائع، إذ كل منهما، كل من المشتري والبائع تنطبق عليه يد أخذت من دون إذن، أي أنها يد عادية. فكما تقتضي القاعدة ثبوت الضمان على المشتري، نفس القاعدة تقتضي ثبوت الضمان على البائع. لأنه إذا طبقنا على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يمكن أن نشير إلى المشتري ونقول يد أخذت حتى تؤدي، ويمكن أن نشير إلى البائع الفضولي ونقول يد أخذت حتى تؤدي. فما وجه الفرق بين يد المشتري فأثبتتم قرار الضمان عليها عن يد الفضول البائع الفضولي فلم تحكموا بقرار الضمان عليه على البائع الفضولي، مع أنهما شنو كلا اليدين شنو متساوية، كلاهما سواء في تحقق موضوع قاعدة اليد. فإذا كان سبب الضمان وثبوت الضمان على المشتري لقاعدة اليد، المفروض أن يثبت الضمان على البائع أيضا، أو بيان وجه ترجيح الضمان على المشتري دون البائع. صار واضح؟ قد يقال في مقام الجواب، قد يقال، قد يتوهم، ألطف هيك ألطف، قد يتوهم في مقام الجواب أن كون التلف حصل تحت يد المشتري وجه لترجيح تطبيق القاعدة عليه دون الفضولي. والفرق بيناتهم أنه العين أين تلفت؟ تحت يد الفضول، باع الفضول، وتحت يد المشتري، فإذا هو اللي يتحمل الغرامة. قد يقال فيقال فيجاب فيدفع التوهم، هذا في الإتلاف تام دون التلف، إذ في الإتلاف تأتي قاعدة الإتلاف، من أتلف، من أتلف يعني هو فعل الإتلاف، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، والمشتري أتلف فهو ضامن دون البائع لأنه لم يتلف. أما في التلف يعني من دون تدخل اليد، من دون تدخل الشخص، لم يكن بفعله التلف، وإنما تلفت العين بآفة سماوية، بمرض في العين نفسها، سرقت من دون تعد وتفريط، لا دخل لصاحب اليد في تلف العين، فيقال تلفت وليس شنو أتلف. مع التلف تأتي قاعدة اليد، مع الإتلاف تأتي قاعدة الضمان، والفرق بينهما أن قاعدة الإتلاف تلحظ ظرف إتلاف، تلحظ المتلف فعليه الضمان، أما قاعدة اليد لا تفرق في ظرف التلف أين، إذا كان تلف لا فرق بين من تتلف العين تحت يده وبين من فارقت العين يده، ولكن مرت به صدق عليه، كما لو شخص أخذ العين وسرقها سارق، الأول أخذها من دون إذن شرعي، الثاني إجا شنو جهارا نهارا علنا غصبها، أخذها أتلفها، ذاك أتلفها، خو هنا هذا اللي الأول اللي أخذها من دون إذن شرعي تنطبق عليه قاعدة اليد أو لا؟ صاحب يد نقدر نأشر ونقول على اليد ما أخذت، أنت أخذت بدون إذن لو ما أخذت، فعليك ما أخذت حتى تؤدي. والذي في المقام إتلاف أو تلف، ها تلف، إذا تلف تأتي قاعدة الضمان لو قاعدة اليد، ها شيخ علي قاعدة اليد، وقاعدة اليد تفرق بين يد مشتري ويد البائع أو كلاهما ذو يد، فيفترض أن شنو الضمان على البائع كما هو على المشتري. يرجع نفس السؤال، ما وجه إثبات الضمان على المشتري دون البائع؟ صار واضح؟ نقرأ هذا وبعدين نجي للجواب. نعم اي هو هذا يعني بتعبير اخر، الاتلاف اعم سواء كانت عاديه او غير عاديه، المهم اتلفها هو يتحمل، الاتلاف مقدم على كل شيء لان هو بفعله فهو قطعا يتحمل الغرامه سواء كان مأذونه او عادي، حتى المأذونه اذا اتلاف
هو الاتلاف.
وفي العادي
ماكو فرق
اذا هو اتلف بنفسه
اتلفها او
هو يد عاديه واتلف.
يد عاديه ويضمن.
يضمن
يد عاديه وتلفت يضمن.
لا هو اقول يد عاديه واتلف
يضمن.
يضمن
يد عاديه وتلفت مو هو اتلف
هم يضمن.
هم يضمن
بس يضمن بيا دليل اذا تلفت مو اتلفت تلفت مو بقاعده شنو الضمان من اتلف مال الغير بقاعده اليد. هنا انا سائل مشتري مو اتلف تلف شمل قاعده منه
قاعده
اليد. اليد خويا يجي سؤال هو مو حد بقاعده اليد اكو غيره فكون التلف حصل تحت يد من اليدين المشتركتين في الموضوع يحتاج إلى وجه ترجيح إثبات الضمان على إحداهما دون الأخرى. يعني بعبارة من باب التقريب مو اثنين سرقوا العين اثنين هم سرقوها يجي الفقيه يثبت الضمان على أحدهما دون الثاني كون يبين وجه ليش يعني هم الثاني سارقينها. هذا الذي لم تثبت عليه شيء أكو وجه لبراءة ذمته والذي ثبت عليه تمام العين كن أكو شيء وجه لإثبات الضمان عليه. الآن نقدر نقول المشتري والبائع بعد كون العين تلفت لوحدها من دون إتلاف يمكن أن يقال كل منهما اشترك في خسارة المالك. المالك بالنتيجة أجي قال أنا ما أدري كتابي مثلا احترق احترق مالك أجي قال احترق كتابي مو واحد أحرقه احترق من أين أخذ الكتاب؟ كلاهما أخذ الكتاب بلا ضمان لا إذن مني ولا إذن من الشارع لم أأذن لأحد ولم يكن الشارع قد أمضى أخذ أحدهما فكل من البائع والمشتري اشتركا في خسارة الكتاب من كيس المالك. يجي السؤال أنا أرجع على منه أنا أريد كتابي من أين أخذ كتابي من البائع أو من المشتري؟ إجا الجواب خذه من المشتري. أنا ما أريد أقول المشتري خذه ممن تلف الكتاب عنده. إحنا نسأل هنا تلف الكتاب عند أحد المعتديين عند أحد العاديين ما وجه ترجيح كون التلف تحت يده ليكون هو متحمل الضمان دون اليد العادية التي تشملها القاعدة وثبت ومنعتم الضمان لمجرد أنها لم تتلف عنده. هذا يحتاج لتوجيه واضح. قال فإن قلت أن كلا من البائع هذا إشكال على الوجه للقاعدة الثانية أو على القاعدة الثانية ما يفرق أن كلا من البائع والمشتري يتساويان في حصول العين في يدهما العادية التي هي سبب للضمان. يعني إذا كان سبب الضمان هو اليد العادية هو كون اليد عادية اليد العادية في المقام مو فقط المشتري مشتري وبائع بنحو السوية. ليش؟ لأن كلا منهما تنطبق عليه قاعدة اليد أن كلا من البائع والمشتري يتساويان في حصول العين يعني في كون موضوع القاعدة ينطبق على هذه اليد في يدهما التي تعنونت بكونها عادية لأنها غير مأذونة التي هي سبب الضمان. هاي كونها يد عادية بسبب قاعدة اليد صارت شنو؟ سبب للضمان. إن قلت لأنها تلفت عنده أجاب وحصول التلف التلف الذي هو سبب الضمان وحصول التلف في يد المشتري لا دليل خبر حصول وحصوله لا دليل على كونه سببا لرجوع البائع عليه. ما عندنا دليل على أن التلف تحت تلف مو إتلاف تلف تحت يد عادية هو يتحمل دون غيره. نعم هذا وين يفرقنا؟ لو أتلف بفعله رجع. نعم لو أتلف بفعله بفعل المشتري المشتري رجع، لكون الإتلاف سببا لتنجز الضمان على السابق، يعني على الذي أتلف. واضح؟ شلون؟ الإتلاف، لكون الإتلاف سببا لتنجز الضمان على السابق، يعني على من يسبق في الإتلاف. يعني لو حتى لا يجي كلامكم هنا، في لو عندنا 4-5 كلهم يد عادية، لكن أحدهما الذي قام بالإتلاف، حينئذ بعد ما نعمل قاعدة اليد نجي نطبق قاعدة شنو؟ الضمان. طبعا هم يجي كلام هسه، أفرض إذا رجع المالك على أحد الأياد العادية غير متلفة، نقول له أيه تغرم له لقاعدة اليد، وأنت تراجع المتلف لقاعدة الإتلاف لقاعدة الضمان. هذا مو موضوعنا، بس أريد نقول بأن هنا شلون هاي العبارة جت؟ لكون الإتلاف سببا لتنجز الضمان على من سبق في الإتلاف. من اللي أتلف هو اللي يتحمل الضمان. واضح إن شاء الله؟ قلت يشرع المصنف في الجواب، والمصنف في الجواب أولا وثانيا. أولا يقول المصنف نحتاج لمقدمة نوضح فيها كيفية ضمان أكثر من واحد لعين أو لشيء واحد. وهذا المقدمة أو هذا التمهيد لتوضيح أمرين. الأمر الأول جواز رجوع المالك على أياد متعددة أو على ذمم متعددة، والأمر الثاني بيان لما رجحنا ثبوت الضمان على من تلفت العين تحت يده. احنا عندنا قضيتين نريد نجاوبهم. القضية الأولى ما لم يشر إليها في الإشكال، وهي أن اليد تلفت عند المشتري، هل يجوز للمالك أن يراجع البائع أو لا بد أن يراجع المشتري فقط؟ احنا هذه المصنف وغيره عبرناها تلقائيا، قلنا إذا راجع المالك إذا رجع على المشتري، المشتري يرجع لا يرجع على البائع الفضولي، أما إذا رجع المالك الأصلي على البائع الفضولي فالبائع الفضولي يرجع على هو أساسا المالك، يجوز للرجوع على البائع الفضولي؟ أي خلاف؟
منهم من قال يرجع على هو مخير،
هو لا لا بناء على من قال هذا المصنف اللي قال مو الرأي الآخر اللي هو لا يجوز الرجوع مطلقا، على رأي المصنف على هذا الرأي المشهور أنه يجوز الرجوع على كل منهما. خب رجوع على المشتري على اعتبار العين تلفت عنده واضح، أما رجوع على البائع ليش؟ خب جيد سنجي شوف شنو هذا أولا. ثانيا اللي نريد نستفيده من هذا المقدم من هذا التمهيد أنه كيف يمكن أن يكون الضمان على متعددين على أكثر من واحد؟ مو قلنا يد عادية، هم المشتري يد عادية وهم البائع يد عادية، شلون يصير اثنيناتهم يتحملون ضمان؟ أنت بالإشكال شنو تريد من عدي؟ كنت تدعي أن قاعدة اليد تثبت الضمان على كل من المشتري والبائع ويصير يشتركون بالضمان لو لا؟ فأحتاج أنا المصنف أحتاج لأن أبين وجهين لدعويين، الدعوة الأولى جواز رجوع المالك على أي واحد شاء، يعني اشتغال ذمم متعددة. ثانيا ثبوت الضمان على من تلفت عنده، مو إتلاف، من تلفت عنده، هذا يحتاج له جواب. المصنف يقول كي نجيب أحتاج أن أشرح مطلب، هي مقدمة بس مطلب، كيفية اشتغال الذمم المتعددة، كيفية التسديد، كيفية السقوط، هل هذا غريب موجود، هذا يحتاج شنو بيان. فإذا النقطة الأولى راح ندخل في مقدمة في توضيح أو تنفعنا في توضيح هذين السؤالين. يقول المصنف هناك تنافي بين قاعدتين، لاحظوا ياي، هناك تناف بين قاعدتين. القاعدة الأولى ما تستفاد من موضوع قاعدة اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، إذ الموصول في القاعدة على اليد ما أخذت، هذا الموصول ظاهره في شنو؟ العين. على اليد ما أخذت يعني على اليد العين التي أخذتها، وهي ظاهرة في الوحدة، يعني اشتغال ذمة واحدة. فالذي يظهر أولا من الاسم الموصول أن الذمة تشتغل مرة واحدة، ولكن يظهر من قوله على اليد فيها إطلاق، كل ما ينطبق عليه يد، يعني شو يصير؟ ذمم متعددة. حاصل ما يستفاد من القاعدة أن العين ولو كانت واحدة يمكن أن تشتغل بها ذمم متعددة، وهذا اللي احنا كنا نطبقه، واللي هو صاحب الإشكال اعتمد عليه حيث قال أن قاعدة اليد تنطبق على المشتري والبائع، فكلاهما ضامن بمقتضى قاعدة اليد. منين استفاد هذا الظهور؟ من ما في كونها عين، ومن على اليد من كونها شنو؟ يمكن أن تتعدد. ستقول خو ما هم تتعدد، يقول ما يخالف، إذا تعددت يصير أعيان متعددة في ذمن متعددة، هذا ما عندنا به مشكلة. لكن إذا صارت عين واحدة وذمن متعددة، هل الرواية تمنع من اشتغال ذمن متعددة بعين واحدة؟ ما تمنع. إذن القاعدة الأولى، مو قلنا التنافي بين قاعدتين، القاعدة الأولى هي ما تستفاد من ظاهر قاعدة اليد على اليد ما أخذت حتى تؤدي، والتي مفادها جواز اشتغال ذمم متعددة بعين واحدة، هاي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية قاعدة عقلية، أن الشيء الواحد لا يثبت في ذمم متعددة، وإنما لابد أن يثبت الشيء الواحد في ذمة واحدة، إذ اشتغال ذمم متعددة بعين واحدة يلزمه أن خروج كل ذمة من عهدة الضمان بدفع العين، فيلزم أن المالك يستلم أو يأخذ أعيان متعددة. بعدنا ما وصلنا للمحذور، إذا اشتغلت ذمة متعددة كما ذمة المشتري وذمة البائع، يلزم خروج ذمة ذمة المشتري من العهدة بالضمان ودفع العين، الثاني الباع يكون ايضا شو يسوي، كيف يخرج من العهده؟ ايضا بدفع العين. فكم عين كنت تندفع للمالك؟ اثنين. مع ان التدارك عند المالك الاصلي يحصل بواحده. فياتي السؤال، ما عنوان غرامه اليد الاخرى؟ اما ان تكون بعنوان التدارك واما بعنوان اخر. متفقين وياي؟ ان احد اليدين كما لو كان المشتري لو خرج من العهده بدفع العين الى المالك الاصلي، مقتضى اشتغال ذمم متعدده ان اليد الاخرى عليها دفع العين او بدل العين الى المالك الاصلي. يجي السؤال، ما وجه دفع العين الثانيه الى المالك الاصلي؟ لا يخلو، اما بعنوان تدارك سد النقص اللي حصل عند المالك، واما بعنوان اخر. واضح؟ ها شيخ
شلون صور سد النقص؟
هو تقول احنا بالتالي هذا اما واما وكلاهما باطل. اما التدارك فلبطلان التدارك بعد التدارك تحصيل حاصل، هو بعد التدارك صار في ملكيه المالك الاصلي، عنده خساره 20 دينار استلمها من المشتري بعد شنو تدارك، لا معنى للتدارك. وان كان بعنوان اخر غير التدارك لا دليل عليه، عندنا دليل اخر على ان اليد الاخرى ذمتها مشتغله بالعشرين دينار التي خسرتها اليد الاولى، عندنا عنوان اخر اللي هو المشتري. اكو عنوان اخر يشمله؟ لا، ما عندنا دليل على عنوان اخر. اذن لابد ان تكون يكون الاشتغال لذمه واحده، فما يصير تعدد فصار تنافي. احنا وقاعده اليد، احنا وظاهر قاعده اليد جواز اشتغال ذمم متعدده بعين واحده. قاعده عقليه تقول العين الواحدة لا تكون إلا في ذمة واحدة. صار تنافي لو ما صار تنافي؟ واضح التنافي مشايخنا؟ خب يحتاج هذا إلى حل. يقول المصنف الحل أن نجمع بينهما بأن نتصرف في إحدى القاعدتين. وأين نتصرف؟ في ظاهر الرواية لصالح القاعدة العقلية. فنقول أن ظاهر قاعدة اليد جواز اشتغال ذمم متعددة بنحو البدلية، أي بنحو التخيير، أو قل بنحو الوجوب الكفائي، أو سميه كما في كلمات بعض الأعلام الضمان الكفائي. بمعنى أي يد من الأياد المشتغلة ذمتها إذا أدت سقط عن الأياد الأخرى. واضح؟ وبعض الأمور بالعبارة أفضل حتى لا نأخذ وقت. قال قلت توضيح ذلك، يعني كيف يكون البائع له الرجوع على المشتري مع تصور اشتغال كلا الذمتين، يحتاج توضيح ذلك يحتاج إلى الكشف عن كيفية اشتغال ذمة كل من اليدين الباع والمشتري ببدل التالف. نتصور أنه شلون يصير ذمة متعددة تشتغل بعين واحدة وصيرورته وصيرورة البدل في عهدة كل منهما من ذمتين باع ومشتري. هذا القاعدة الأولى اللي هو من قاعدة اليد. مع أن القاعدة الثانية، مع أن الشيء الواحد لا يقبل الاستقرار إلا في ذمة واحدة، وأن الموصول رجع أنه شلون استفاد القاعدة الأولى من قاعدة اليد، وأن الموصول في قوله عليه السلام على اليد ما أخذت شيء واحد، كيف يكون على كل واحدة من الأيادي المتعددة؟ ولظاهر أنه الشيء يكون يصير في يد واحدة أو في ذمة واحدة، كيف يكون الشيء الواحد على كل واحد من الأيادي المتعددة؟ فنقول معنى كون العين المأخوذة على اليد كون عهدتها وتداركها، عطف تفسير، بعد التلف عليه على صاحب اليد. معنى شنو دلالة الرواية على اليد ما أخذت؟ هاي على اليد ما أخذت شنو معناه؟ معناه كون العهدة، كون التدارك بعد التلف على صاحب اليد. فإذا فرض أيد متعددة تكون العين الواحدة في عهدة كل من الأيادي، القاعدة الأولى احنا والرواية هيك تقول. لكن القاعدة الثانية، لكن ثبوت الشيء الواحد في العهدات المتعددة هذا ممنوع. لماذا؟ لأن معناه لزوم خروج كل منها من اليدين عن العهدة عند تلفه. بعد وحيث إن الواجب تدارك التالف الذي يحصل ببدل واحد لا أزيد، التدارك يحصل راح يبين التنافي، التدارك يحصل بدفع العين مرة واحدة، كان معناه هذا الجواب. جواب عن من؟ توفيق بين القاعدتين. تسلط المالكي راح يحكي المصنف سطرين، مفاد السطرين شنو؟ بنحو البدلية بس، لو قايلها هاي خلص. تسلط المالك على مطالبة كل منهم من الأيادي المشتغلة أو من الذمم المتعددة بالخروج عن العهدة عند تلفه، فهو يملك ما في ذمة كل منهما على البدل. بمعنى ما يحتاج تشرحناها، بدل هي واضحة. بمعنى أنه إذا استوفى أحدها، أحد الأبدال، سقط الباقي. عندي أربعة ذمم مشتغلة، أي واحد يروح المالك يأخذ منهم، يأخذ من واحد، البقية تسقط. لماذا؟ لخروج الباقي عن كونه تداركا، لأن هذا الأعيان الأخرى ذارد يدفعها صاحب الذمة إلى المالك الأصلي، يدفعها بعنوان شنو؟ تدارك. ما يصير بكونه تداركا، لا، لأن المتدارك لا يتدارك. والوجه في سقوط حقه بدفع بعضهم عن الباقي أن مطالبته ما دام لم يصل إليه المبدل ولا بدله، يعني إذا المالك ما استلم لا العين ولا بدلها، فأيها حصل في يده لم يبق له استحقاق بدله. فلو بقي شيء له في ذمة في ذمة واحدة لم يكن بعنوان البدلية، والمفروض عدم ثبوته بعنوان آخر. يعني هذا كل اللي شرحه، لا بدلية لا تدارك صالح لأنه لا تدارك بعد التدارك، ولا بعنوان آخر ما عنده دليل على ثبوت شنو دفع بدل العين بعنوان آخر. ويتحقق مما ذكرنا ما عنده مطلب جديد، خلاصة أن المالك إنما يملك البدل على سبيل البدلية، ويستحيل اتصاف شيء منها بالبدلية بعد صيرورة أحدها بدلا عن التالف واصلا إلى المالك. خلاصة يعني أن تندفع العين مرة واحدة وتسقط عن البقية. ليش؟ لأنه أصلا اشتغال الذمم المتعددة بنحو البدلية بنحو الخيار للمالك أنه يرجع على من شاء. واضح. ثم المصنف يذكر بعض الأمثلة كشواهد لتأييد ما استظهره من أن الاشتغال بنحو البدلية، بقوله ويمكن أن يكون نظير ذلك. بعد الوقت لا يسع، إلى يوم السبت إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما نأخذ من